نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، تفتح به أعين عميا وآذان صم وقلوب الغلفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الآخرة، استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة النساء والتي تحدثت عن قضية من أخطر القضايا، قضية النفاق. بدأ الشيخ التلاوة بقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والنفاق مرض من أمراض القلوب، وأمراض القلوب كثيرة جدا، هذا واحد من أخطرها. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمراض القلوب تفوق في عددها وقوتها جميع أمراض البدن مجتمعة. كل أمراض البدن لو حصرناها بأعدادها وقوتها، في القلوب أمراض تفوقها عددا وقوة. بل أنا شخصيا الموضوع كان شغل بالي فترات عمري، عملت سلسلة في أمراض القلوب، من الله عليه فيها وفتح بألف محاضرة، سجلة بالفعل غالبا في أمراض القلوب. النفاق واحد من أعلاه ومن أشده، ده مرض من أمراض القلوب التي فتكت بأصحابها، ومرض صغير في القلب ممكن يدمر أعظم أعمال العبد. أقول ممكن يدمر أعظم أعمال العبد، هذه قضية خطيرة جدا. فمدار الحساب عند الله عز وجل على القلوب، ليس على مجرد أعمال. الناس طبعا بتنظر إن الحساب على العمل، أخطر ما في العمل عمل القلب. ولما نقول عمل القلب، لأن ما في عمل إلا والقلب هو الشريك الأكبر فيه. فأعمال بدن، أقوالك وأفعالك الظاهرة كلها لا تظهر عليك إلا بعد قطع مراحل القلب، خمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، ثم يصدر الأمر للجرح والتنفيذ. فعل البدن رقم ستة. فأفعال البدن وأقوال العبد كلها مرهونة بهذه المرحلة في القلب. كم همة العبد فيها؟ كم عزيمته؟ كم إرادته؟ على هذا يبنى العمل. والأجر العظيم والفساد العظيم في هذه الثلاثة. ثبت في الأثر أن لقمان الحكيم بعد أن ربى ذوى الحكمة أراد أن يختبره، فدفع عليه بشاه قال اذبحها وأتني بأطيب شيء فيه. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. ثم بعد أيام دفع عليه شاة أخرى قال اذبحها وأتني بأخبث شيء فيه. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. قال ما هذا يا ولد؟ طلبت منك أطيب شيئين فجئتني بالقلب والسان، وطلبت منك أخبث شيئين جئتني بالقلب والسان ولسان. قال يا أبتي إن صلحا فهما أصلح شيء فيه، إن طاب فهما أطيب شيء فيه، وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيه. القلب عليه معول عمل من ألف الياء، بل قد يكتب للعبد عمل القلب من غير بدء دون أن تحرك بدنه أصلا، يأخذ الرجعة الهم والعزم والإرادة بدون فعل، بدون فعل أصلا، بل قد تثقل موازينه بهذا الأمر. وجاء هذا في حديث صحيح، حديث البخاري رضي الله عنه من مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسن هم بعمل قلبي وعملها، يبقى قطع كم مرحلة؟ الستة كلها، خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، فعل. إذا هم عبدي بالحسن وعملها يبقى انعقد عمل قلب عن بدن وترتب عليها من بدن. لنقول هم يبقى هم وعزم وأراد، ثم يأتي التنفيذ بعد ذلك. قال اكتبوها عشرة، عشرة لحد أدنى ولا أعلى؟ أدنى. قال لي إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. من أين تأتي الأضعاف؟ عمل بدن واحد، يعني كلنا صلينا المغرب خلف إمام واحد، عمل بدن واحد، قمنا بخيام الإمام ركعنا بركوع سجدنا سجود، لكن هل نستوي في صلاتنا في الأجر؟ قد يكون الفارق بين المصلي والجاري كالفارق بين السماء والأرض، واحد يأخذ عشر حسنات على صلاته، واحد يأخذ مئة، واحد يأخذ مئة ألف، واحد يأخذ عليها عشرة مليون على نفس الصلاة في نفس التوقيت. من أين يأتي الفارق؟ كما يقول ابن القيم وغيره، من عمل القلب. واحد همته 5%، والثاني 15%، والثالث 35%، والرابع 65%، والخامس 95%. هل يستوون؟ يستحيل. وكذلك العزم، واحد عزمه 6%، الثاني 16%، الثالث 26%، الرابع 46%، الخامس 66%، السادس 86%، هل يستوون؟ وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة تباين الأجر صعود النزول. كم من الخير فاتنا؟ كم من عبادة أديناها بالفعل؟ لو أننا اهتممنا بقلوبنا وصدقت فيها همتنا وعزيمتنا وإرادتنا لأخذنا على نفس العبادة آلاف ضعف ما أخذنا. وصل معنى خطيرة، معنى في منتهى الخطورة، والناس عنه في غفلة قاتلة. بل بقية الحديث صرح بما شهد، فقال وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعمل، أجل من بدل تماما، لا عمل له، عمل قلب محض. هم عبدي بالحسنة، هم قلبي، ولم يعملها، ما في عمل بدل، لا يوجد عمل بدل. قال فاكتبوها حسنة، يعني ممكن يكتب لنا أجر من غير عمل؟ أي بعمل القلب محض. طيب الحديث قال هم، والهم عزم، والهم عزم وأراد، حديث صرح بالهم بس. الأحاديث الأخرى صرحت لو انعقد هم وعزم وإرادة وصدق فيه وحيل بينه وبين الفعل يكتب له كامل الأجر من غير فعل، وكأن الفعل لا وزن له مع عمل القلب. وفي هذا نصوص، مش نص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إنفاق ماله في طاعة الله، ها وها، فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مال، فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الخير ومن الطاعات. طيب، هل هو ملك؟ ما ملك؟ أنفق؟ ما أنفق؟ يقول ابن خليل: انعقد هم وعزم وإرادة أنه لو ملك ما فعل إلا هذه الطاعات. النبي يقول: فهما، هو من أنفق، في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، فأخذ كامل الأجر بهمه وعزمه وإرادته من غير فعل، لأنه حيل بينه وبين فعل. وفي هذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بعد أن عانى الصحابة معاناة شديدة هذه الغزوة حتى سمي جيشها بجيش العسرة إلا أن جاء فقط قاتل. الصحابة كانوا مقبلين على حصاد التمر، والتمر ده ثروة السنة كلها، تولى العام يستثمر في التمر، ثم يأتي وقت الجني في شهر سبعة. الغزوة بدأت في بداية ست، التمر لم يستوي بعد، وخافوا يسافروا تبوك يرجعوا التمر هيسقط مع النخل، يعني الثروة السنة كلها لا يعيش بيها مضيعة. ثانيا، لما الثروة على الشجر والنخل من أين يأتوا بالأموال التي تنفق بها على الحرب؟ فخرج الجيش في منتهى يعني الضعف والفقر، حتى كان يتناوب السبعة على الجبل الواحد مع طول الطريق، المسافة بين المدينة وتبوك 740 كيلو تقريبا. تخيل واحد يركب 100 كيلو ويمشي 600 ورايح يحارب الروم، ماشي 600 كيلو ورايح يحارب أقوى دولة في العالم. إيه اللي يحصل في الطريق؟ كان النتيجة إن هذا الجيش سمي بجيش العسر. أثناء الطريق كل اللي في قلبه وهن في جانب افتضح حابه، ونزلت سورة الفاضحة، سورة التوبة، تصف أحوال كل الصحابة في هذه الغزوة، ومنهم 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 ومنهم، كل منهم تصف فريق من الصحابة، من الصحابة والله، حتى الصفة المختارة كادت تزيغ. وفي هذا يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرون الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من صفوة من صف، ومع شدة ما عانى الصحابة في هذه الغزوة حتى وصل تبوك. لما وصل تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شرفكم الأجر، أخذوا كامل الأجر من غير مصال. السبب قال: حبسهم العذر. يقول ابن القيم معقبا قال: أما هؤلاء فعقدوا الهم والعزم والإرادة على الخروج، وحيل بالمرض والأعذار بينهم بالخروج، فأخذوا كامل الأجر وهم على الفروش. أخذوه إيه؟ بالهم والعز والإرادة. كم من الخير فتن؟ وده اللي فرق بين أجيال وأجيال الصحابة. الصحابة كان بحثهم الدائم عن أعلى الأعمال وأقواها، ولذا ظهر هذا في أسئلته. ما سأل النبي عن دون، بل سألوا عن سموه. الأسئلة كلها اتجاهه: يا رسول الله، أي الأعمال أحب الله؟ أي الأعمال أرضى عند الله؟ أي الأعمال أعظم أجر عند الله؟ أي الأعمال أرجى عند الله؟ فالأسئلة إيه؟ على الأعلى. ليه؟ يعقد الهم والعزم والإرادة على أن يأتي أعلى الأعمال.
ممكن أتاه وأخذ كم الأجر، لم يمكن بالهم والعزم والإرادة أخذ كم الأجر. ففي كل الأحوال له كامل الأجر. أين نحن؟ هل هذا منهج حياتنا إن احنا نبحث عن الأسمى والأعلى حتى نأتي وإن حيل بيننا وبينه نكون قد عقدنا الهم والعزم والإرادة بين يدي الله على فعله فنأخذ كامل الأجر في الحالين؟ لا، احنا أسئلتنا انعكست. يجي يسأل عم الشيخ العمل ده فرض ولا سنة؟ ليه؟ لأن عاقد الهم والعزم والإرادة لو السنة حسبها لن يفعله، فرض يبقى مضطر. عم الشيخ الأمر ده حرام ولا مكروه؟ لأنه جاي عاقد النية، إن كان حرام هيتركه مضطر، لكن مكروه سيأتيه. هذه كارثة. اللي بيسأل عن الأدنى هينسفل، واللي بيسأل عن الأعلى سيرتقي. وده الفارق بين جيل للصحابة. الصحابة سألوا عن الأعلى وبحثوا عن الأعلى، وكان همهم وعزمهم وإرادتهم دائما في الأعلى، ولذلك أعمارهم محدودة وعطاؤهم بلا حدود. ونحن أعمار طالت والعطايا فيها قلت، والعطايا فيها قلت وقلت جدا. واضح المعنى؟ ده منهج حياة. صاحب الهمة، صاحب العزيمة، صاحب الإرادة لا شك سيسمو وسيرتقي وسيؤجر بهمه وعزمه وإرادته. دي أخطر قضية أخواني في حياة الأمة، لأن أقوى طاقة أعطاها الله لا تخطئ الأمة. عشان كده الحساب كل يوم القيامة عليها. قال تعالى: يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم.
الصوت كويس يا جماعة صح؟
جيد؟ فسلامة القلب هي الأساس الأول الذي يبحث عنه المؤمن. كيف يسلم قلبه؟ ليه؟ لأن الأعمال كلها لو وزنت مع القلب لا تساوي القلب مهما عظمت. من أعظم من أدى لله أعمال النبي الله إبراهيم، حتى وصف الله عطاءه وقال إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، يعني أعطى عطاء أمة. واحد يقول ممكن تبقى أمة كأمتنا الآن كحيانة تعبانة، لا لا، رب العباد بين أن عطاءه كأمة بلغ قمة العطاء فيه، حتى وصف عطاءه فقال: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى أعطى بزيادة. يبقى أعطى عطاء أمة ووفى في هذا العطاء بزيادة. ومع هذا العطاء الوافي لما مدحه ربه ما مدحه بعمله بل مدحه بقلبه، فقال إذ جاء ربه لم يقل بعمل سليم، قال بقلب سليم. بقلب سليم. قضية الخلوة يا أخواني أخطر قضية في حياة الأمة بل في حياة البشر. إن صحت القلوب استقامت الحياة، وإن فسدت القلوب ضاعت الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعمل كله مداره حول القلوب. وضحت القضية دي؟ طيب. ولذلك الصحابة كان همهم الأكبر الليل والنهار كيف تسلم قلوبهم من كل آفاتها، بل عرفوا إن ما في آفة تدمر الإنسان كآفات القلوب وأمراضها. علي بن أبي طالب يدخل يوم عن جماعة الصحابة فوجدهم يتناقشون: ما هو أشد شيء خلقه الله؟ ها؟ لو سألناكم السؤال ده كم نسمع من الإجابة؟ ها؟ كل واحد له إجابة. إيه أشد شيء خلقه الله؟ الصحابة عمل كده. يقول الراوي: تساءلنا قبل الدخول عليه، ما هو أشد شيء خلقه الله؟ فمن قائل إنها الجبال، ومن قائل إنها الرياح، ومن قائل إنها السحب. قال: فلما دخل عليه سألناه، قال: وكأنه كان بيننا فأحصى كل ما قلناه، فقال: خلق الله الأرض فكانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لإنسان على ظهره قرار، فرساها بالجبال الأوتاد فكانت أشد منه. لذا قالوا الجبال إيه؟ أوتادة، هي اللي ثبت الأرض وجعلتها تدور في فلكها من غير اهتزاز. تخيل الأرض دي طوال ما بتلف بتهتز، هيحصل لنا إيه؟ هنهتز، هننتهي، مش هنهتز بس. والله ده هنهز في حتة منها بتعمل زلزال بتدمرنا. فما بالك لو بتهز كلها؟ تبقى كارثة. رساها الله بالجبال، فجعلها بالجبال بساط وقرار، رغم دورانها حول نفسها دوران الشمس وبسرعة رهيبة جدا. ومع هذه السرعة أنت تجدها تحتك بساط وفراش وقرار كما ستقول. ودي من آيات الله المعجزة، كيف تكون أرض تدور بهذه القوة بهذه السرعة ثم تراها تحتك بساط وقرار وفراش. فكانت الجبال أشد منه. قال وخلق الحديد أشد من الجبال. الحديد يا أخواننا المخلق في الأرض، لكن نزل الأرض راجح واضح نزل من نجوم ضخمة تفتتت ونزل حديد. الحديد عشان يتكون عايز درجات حرارة عالية جدا جدا، أضعاف درجات حرارة الشمس. لذا قال تعالى وأنزلنا الحديد فعده إنزال، فيه بأس شديد ونفع الناس. قال وخلق الله الحديد أشد من الجبال، به تقطع الجبال، وأشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل الشحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الريح بين جنباته، وأشد من ابن آدم النوم يمنعه الحركة، وأشد من النوم الهم يحرمه النوم. فأشد شيء خلقه الله الهم. الهم ده إيه؟ مرض قلبي، مرض قلبي. انظر هدانا الله إياك كيف يعني فهم الصحابة هذا الفهم العالي جدا، إن مرض واحد من مرض قلوب ممكن يدمر حياة الإنسان كلها، بل قد يحرمه الدنيا والآخرة. مرض كمرض الكبر، يقول صلى الله عليه وسلم من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل كبر حرم الله عليه الجنة. مرض من أمراض القلوب مثقال حبة خردل منه كافية أن تحرمك جنة رب العالمين وتزقك إلى الجنة. مرض قلبي، النفاق مرض من جملة هذه الأمراض، مرض خطير جدا. الصحابة كانوا أسمى منا، كان همهم الأول في حياتهم سلامة القلوب، ده الهدف الرئيسي عندهم، وجهوا كل طاقاتهم له، وكيف لا وقدوتهم صلى الله عليه وسلم جعل همه كله فيه. ولذلك ما كان يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم شيء كسلامة قلبه. لذا تقول أم سلمة زوجه أقرب الناس إليه وصاهم به، تقول كان جل دعائي، جل دعائي يعني أكثر ما يتضرع به الله إيه؟ إيه أعظم يطلبه ويلح الله فيه؟ قالت كان جل دعائي أكثر ما يدعو به ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أخطر قضية، القلب يتقلب، ولو تقلب وأوقعك في مهاوي النفاق رحت في داهية، في مهاوي الكبر رحت في داهية، في مهاوي الهم أو الغم رحت في داهية. قضية خطيرة جدا جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. كان هم الصحابة الأول سلامة القلوب، ولذلك كله كان يخشى على نفسه أي مرض قلب وخاصة النفاق. يقول مجاهد، ومجاهد من أئمة التابعين، تلميذ عبد الله بن عباس، وأدرك عدد كبير من الصحابة، يقول هو نفسه عن حال الصحابة أدركت 30 من صحابة رسول الله. أدركت كم واحد؟ 30، كلهم يخشى النفاق على نفسه. ما فيهم واحد إلا مرعوب خشية أن يقع في النفاق، خشية أن يقع في النفاق. كلهم بلا استثناء يخشى النفاق على قلبه، بل حتى كبار الصحابة. الحارثة يعني أحد المشركين في الجنة يدخل يوم مع الصديق يبكي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فجاء يبكي، فأبو بكر بيسأله ما بكيك؟ قال لقد نافق السفرازيم عن ظلم الحارث. قال لقد نافق عن ظلم، لقد نافق عن ظلم. خلي بالنا ده أحد المشركين بالجنة. هنشوف، لقد نافق عن ظلم، لقد نافق عن ظلم. فقال أبو بكر، أبو بكر وما نفاق عن ظلم؟ إيه النفاق اللي أنت وقعت فيه؟ قال يا أبا بكر نأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجلس كأن عروس طيب، نعيش مع الآخرة كأننا نراه، خلاص أرواحنا ابتسم ونعيش في أحداث الآخرة كأننا نراه، جلوسنا كأن عروس طيب في عالم آخر، الأرواح سمت سموها على الجد. فإن عدنا إلى ديارنا عافصنا نساءنا وأبناءنا، انشغلنا بالأزواج والأولاد، فهذا نفاق حنظلة. فاعتبر أن تغير حاله من مجلسي مع رسول الله لبيتي عد ذلك نفاقا. فلما سمع أنه الصديق ذلك بكى وقال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نفق أبو بكر، إن كان بنفاق أبو بكر نفق. دول الصحابة وكبار الصحابة قلبنا رسول الله نسأله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه مكان حنظلة، فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو وصلت لحد السمو في كل أحوالكم كالحال الذي بين يدي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روحوا القلوب ساعة وساعة. طبعا الحديث ده المتأخرين يا سلام طنطنوا عليه، يقول لك عم الشيخ ساعة قلبك وساعة ربك، نفهم ايه من ساعة قلبك وساعة ربك؟ ها الرسول بيقول روح القلوب، لأن الضغط على القلوب ممكن تضعف في لحظة والقلوب تتقلب، بيجي لحظة ضعف، لحظة انقباض، لحظة انبساط، وكل القلوب كذلك. فالنبي مراعاة لهم خفف عنه، ساعة الانبساط نشتغل في الطاعات، ساعة الانقباض بنهون شوية، بإيه؟ بنخفف بالانشغال بالنساء بالأولاد بالمباحات. يبقى ساعة للمباحات وساعة للهم والعزائم. إحنا عايزينها إيه؟ لا، ساعة قلبك للمعاصي وساعة ربك نأدي الدون من الدين لحد الأب. من أحل لك في ساعة قلبك أن تعصي ربك؟ ساعة قلبك المباحات وليست للمحرمات، للمباحات وليست للمحرمات، لابد أن نفهم هذا. وضحت؟ هو ده الترويح، إن ساعات همة وعزيمة وإرادة قوية وساعات فيها فعل المباح. الشاهد يا إخواني حنظل هذا أحد المشركين في الجنة، لأن ليلة عرس، ليلة عرس وزفت إليها عروس أحبها وارتضاها في جمالها ودينها وخلقها وحسبها ونسبها، وليلة الدخلة هم أن يدخل، وبالفعل دخل والنداء ينادي يا خير الله اركبي، فنزع قبل أن ينزل. كيف ينادي الجهاد وأنا مع عروسي؟ نزع في أحلك وقت يحتاج فيه لزوجي العوز، خرج جاهد نال الشهادة. والنبي يحكي المشهد، رأى الملائكة قد جاءت بطشت ذهب من الجنة وماء زمزم وغسلت حنظلة، فأرسل لعروسه يسألها إيه اللي حصل، حكت له ما كان. قال لقد رأيت الملائكة تغسل حتى صار غسيل الملائكة، أصبح صفة حنظلة إيه؟ غسيل الملائكة. وكان يخشى أن ينفخ على نفسه، والصديق يخشى أن ينفخ على نفسه، وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه جميعا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أسماء المنافقين الذين نهى رب العباد النبي أن يصلي عليهم في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر. كان أمين سره حذيفة بن اليمان، أعطاه النبي أسماء 13 حتى اللي صلى عليهم جنازة. فجاء عمر إلى حذيفة وهو يبكي ويقول يا حذيفة أفي المنافقين اسمه؟ عمر بن الخطاب السابقين الأولين من أول من أسلم، لأن رقم 40 في ترتيبه، رقم 40 في من أسلم في هذه الأمة، يأتي لحذيفة ويبكي ويقول يا حذيفة أفي المنافقين اسمي الذين أمر النبي ألا صلى عليهم؟ فبكى حذيفة وقال لا ولا أزكي بعدك أحد. فكان عمر بعد هذا الموقف إذا وقعت جنازة في شخص يشك أنه منافقين يسأل قبل أن يذهب الجنازة، أذهب يصلى عليه حذيفة؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا يصلى عليه. نعرف السر عند حذيفة. عمر يخشى النفاق على نفسه، الصديق يخشى النفاق على نفسه، 30 كما يحكي مجاهد، بل كل الصحابة كان هذا حاله، يخشى النفاق على نفسه. إيه النفاق ده؟ أن يظهر في أي وقت ما خلاف ما يبطن، يظهر الطاعة والعبادة ويخفي شيء من المعاصي، يضمن النية على فعلها أو يعقد الهمة على فعلها. يعني الكلام ده اللي حصل مرة ندخل به في المنافقين، أي نوع من النفاق؟ كم مرة بيحصل معنا؟ إذا كان صفوة الصحابة خاف النفاق على نفسه، نحن أن نأمن؟ نأمن أنفسنا. وتأتي هنا الآيات لترعبنا من النفاق ومن أهله ومصيرهم، فيقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله، أي في إظهار غير ما أخفوه، وهو خادعه. كل ده هيسجل، مش هيسجل بس مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ مين رقيب عتيد؟
رقيب وعتيد.
ها؟
رقيب على اليمين وعتيد على الشمال.
رقيب على اليمين وعتيد على الشمال،
أو العكس يعني.
هذه من الأخطاء الشائعة اللي تدرس في المدارس. لا يا أخوان، ما الفضل من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك اليمين رقيب عتيد وملك الشمال رقيب عتيد، لكن الآية فيها بلاغة، فيها حذف شديد، وقال أهل اللغة والحذف من بلاغة العرب. يبقى تقدير الآية إيه؟ ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل حسنة، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. لكن رب العباد اختصر كل هذه الجمل في هذه الجملة، دي البلاغة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واضح؟ ومع تسجيل الملائكة رب العباد لم يكتف بالتسجيل. ليه؟ لأن الله يعلم افتراء الإنسان، وفي ناس هتيجي يوم القيامة أول ما يعرض عليهم الكتاب ثبت هذا في الحديث الصحيح، يقول يا ربي كذبت علي ملائكتك، كتبوا ما لم أفعل. تخيل الإنسان لما وصل لهذه المرحلة يأتي بين يدي الله وأفعاله اللي فعلها عشان ينكرها يكذب الملائكة، يا ربي كذبت عليه ملائكتي، فيقول من يشهد لك؟ يقول أعضائي. فيصم الله فيه لسان العملية فتنطق جوارحه، عينه تشهد وأذنه تشهد وحتى جلده يشهد وينطق. وفي هذا يقول تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الحديث لما أنهم يكذبوا الملائكة يقول لأعضائه لما شهد عليه ويلكم فعن كنا كنتم ناضي، أنا بدافع عنكم تشهدوا ضدي. وقالوا لجلودهم، غير متصور أن الجلد بالذات ينطق، طب اللسان ماشي، العين ماشي، الأذن ماشي، لكن الجلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول. أنطق إيه؟ يبقى كل شيء يشهد، الأرض اللي صليت عليها تشهد، والأرض اللي عصيت عليها تشهد. الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ سيد سلمى، كان بيدي درس عندي في المسجد، فبنصلي فالشباب بعد الصلاة كل واحد يروح نقل التاني مكانه، يقول لك ليه؟ عشان أرض أشهد. فالشيخ ضحك قال لي يا ابني أنت بتنقل نفسك وتمر قدام مصلين وتؤذي المصلين عشان تغير المكان؟ قال لي مش شيخ عشان يشهد. قال لي طب المكان اللي تصليت فيه شاهد زور؟ ما يشهد عليك في الصلاة ويسيبك في التانية؟ ما يشهد لك أنت صليت فرض زور سنة؟ ولا أرض شاهد زور؟ الله يرحمك كما ترى شيخ زين، ورحم شيخنا القرضاوي، ورحم علمائنا جميعاً. ها؟ الأرض شاهد زور؟ أبداً. أنت صليت على الفرض، صلي على السنة، هتشهد أنك صليت الفرض، صليت السنة. ها؟ وصلت؟ والمرة الجاية صلي في اللي بعديه، واللي بعدها صلي في بعديها، لكن نقعد نتلقى الأمور عن المصلين ونأسم بقطع يعني حرم المصلين عشان خاطر نقول نقلنا مكان مكان؟ أبدا. هذا من قلة الفقه. الشيخ سيد سابق كان فقيه عالم جليل الله يرحمه رحمة واسعة. إذا ندرك هذا المعنى، الأرض لك تشهد، السماء اللي بيرفع فيها عملك تشهد، المخلوقات اللي حولك تشهد، الطيور والعصافير والحشرات إلا أشد إن رب العباد لم يكتفي بهذا كله المكتوب والمشهود، لا، وعد إن يوم القيامة هيجيب لك صورة حية لك وأنت تعمل، مش فيلم. إحنا الإنسان استطاع أن يصور فيلم للشيخ ويتكلم وحركاته وحاجات الظهر كلها منه، ها، وتذاع دلوقتي في التلفزيون، مش كده ولا إيه؟ لا، مش صورة بفيلم، ده بيجيبك صورة حية وأنت تعمل، ولست فقط ظاهرك الذي يظهر يوم القيامة، بل حتى ما في صدرك هيظهر للناظرين. همتك فين؟ عزيمتك فين؟ خيانة عينك فين؟ كل ده هيظهر وأمام كل الناس. وفي هذا يقول تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بس ألا ووجدوا وجود حي ما عملوا حاضرة حاضرة أمامهم ولا يظلم ربك أحد. ثم بيّن أن الحضور ده مش فقط بالظاهر بل حتى اللي في البطن هيظهر. فقال في أخرى إنه على رجع لقادر. إمتى؟ قال يوم تبلى السرائر. يعني تبلى السرائر كل الأسرار اللي في صدرك هتظهر أمام الناس وراك الناس وأنت تعمل ما تعمل وتضمر ما تضمر وتهم في كل ما همت. تخيل الفضيحة شكلها إيه؟ وضحت؟ لذا جاء الحديث لفضوح الدنيا أهون فضوح الآخرة. فضوح الدنيا عرفه كم واحد؟ 50-60 واحد يكتشف خطأك. فضوح الآخرة على رؤوس الأشهاد. تخيل أجدادك وأسلافك وأبائك وأمهاتك وأمك وأخوالك وأمامك وأولادك وذريتك يتفرجوا على أبوهم أو جدهم أو ابنهم وهو بيرتكب هذه الجرائم. الفضيحة بشكل إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. إذا معنى خطيرة يا أخواني جد، اللي بينافق الآن بأي قلب يلقى الله بأي حال، بأي قلب بأي حال، معنى خطير جدا جدا. والناس عنه في غفلة قاتلة، ولذلك الصحابة كانوا في رعب شديد جدا أن يقع أحدهم في ذرة نفاق، في ذرة نفاق. فالكل كان يخشى النفاق على نفسه. الآية ترعب، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ثم أعطى نماذج فقال وإذا قاموا إلى الصلاة، ما قالش وإن قاموا. لو قال وإن قاموا يبقى بيصلي مرة واحدة ونفخ فيه، لكن إذا قاموا دلت على محافظتهم على الصلاة. يعني الخطر ده النصوص في الآية أكثر الناس وقوعا في مين؟ المحافظين على الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أي مش بس يلا عم الشيخ ريحنا، عم الشيخ ريحنا منها. لسان حال النبي يقول أرحنا بها بلال، فيها سعادته وفيها سلوته وفيها قرارة عينه كما جاء في الحديث الآخر وجعلت قرة عين في الصلاة. ولسان حالنا يقول أرحنا منها، عايزين نخلص، عايزين نخلص كده. بل من الناس من يصرح يلا عم الشيخ خلصنا، عايزين نخلص، عايزين نشوف مصالحنا. وكأن الصلاة ليست من مصالحه، مصالحه بس في البيزنس والفلوس والمال، لكن لا مصلحة له في الصلاة ومضطر يؤديها. هل يعد هذا مصلي؟ ألا يخشى النفاق على نفسه؟ لذا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله سترك يا رب سترك. كسالى لا يقدر بين يدي من يقف، ولا يقدر من يناجي، ولا يعرف له حق، بل يأتي يؤدي واجب يد الخصم. كارثة كبيرة. كم من صلاة وقعنا فيها هذا حالنا؟ ألا نخشى النفاق على أنفسنا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وصفهم بالكسل في أدائه. فنبارك بقى الواحد اللي قايم شعر إن حمل كبير فوق جسمه عايز يخلص منه، فعايز أسرع وقت بقى لبس. وذلك اللي واقف خلف الإمام الآن إمتى يخلص؟ لو طول الإمام سنة طولت عن الشيخ وخناقة وصراع. ولعلكم رأيتم عشرات الصراعات لو الإمام طول شوية، ده في الفرض مركب في النفل. الله يرحم الشيخ الشافعي بيحكي قصة ان واحد واقف يصلي خلف امام، وفي قيام رمضان الناس تنتظر من سنة السنة، فالامام عمال يقرأه في كل ركعة والرحمن الرحمن الله اكبر، علام القرآن الله اكبر. فجيب اي حد مدهامتان. فبعد ما سلم واحد قال له طولت يا عم الشيخ. قال لي يا ابني ده كلمة واحدة. قال لي يعني كان لازم مدهامة كان اسم الدهس التحركات ما كان مدهامة واحد ثالث يا شيء. انت متخيل الكلام ده يا اخوانا؟ الى اي مدى وصلنا؟ كسالى؟ اين سلوة العبد في صلاته؟ والنبي يقول من اراد ان يحدثه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يحدث الله فليصلي. عايز خطر بيصلي، ده أنت بتخطبه تقول الحمد لله رب العالمين، بتناديه بتحمده لك الحمد يا رب العالمين، وتسمع جوابه حمدني عبدي الرحمن الرحيم وتنتظر رده أثنى علي عبدي تقول مالك يوم الدين وتنتظر رده مجدني عبدي تعاهد إياك نعبد وإياك نستعين وتنتظر جوابه هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل أين الإحساس بالوقوف بين يدي في الصلاة أين الخشوع أين الخشية أين معايشة معاني الصلاة كلماتها وآياتها وحركاتها هل عايشناها والداخل يتقدوا خلاص وندخل الصلاة ندخل الصلاة تسأله الشيخ خرى إيه ولا افتكر حاجة ورب العباد جعل هذا لهم نفاق حين قال ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة الشيخ خرى إيه النهاردة ماذا قال آنفة وقعد في الصلاة نايم تعلم تاني يذكر كل شيء إلا من ليس كمثله شيء الوقف بين يديه يبقى هذه صلاة ها تخيل صلاتك دي لو صليتها هو اللي بس لأي بني آدم يقبلها منك فما بالك وأنت تزعم أنك تؤديها لملك الملوك قضية خطيرة خطيرة جدا خطيرة جدا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بس قال يراؤون الناس هو بس عشان يعني تعود على الناس تعودوا عليه يشوفوا في المسجد فمش عايز يفوت فرض أحسن الناس يقول لك ده ترك الصلاة ترك الصلاة وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صف خاصة في زمن النبي ما كانش فيه نور فكان صلاة الفجر والعشاء في الظلام الناس ما يشوفش بعض الظهر العصر بيشوفوا بعض فكانوا منتظمين المنافقين كلهم الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر يطنشوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاتين على المنافق العشاء والفجر ليه لأن الدين ظلمة طب هنافق ليه أزوخ أزوخ فما بالك باللي يزوخ حتى الظهر العصر عايز بس أي فرصة الحمد لله أصليها في البيت النهاردة مصيبة يا أخوان مصيبة أن الإنسان يدع صلاة الجماعة لأنه لا يصليها إلا رياء وسمعة حتى يقول الناس عنه إنه مصلي إنه مصلي اوعى تفكر أن النفاق ده والرياء ده هتقبل معه عبادة بل في حديث يرعب يرعب صحيح حديث أبي هريرة اللي راه عنه سعيد بن المسيب سعيد زوج بنت أبي هريرة حماه يعني وسعيد كان سيد التابعين بلا زعمة سعيد بن المسيب إمام المتابعين بلا زعمة كان أمة واحدة حتى كان عبد الله بن عمر يقول لو رأى رسول الله هذا لأسره لو رسول الله شاف سعيد ده كان أسره نشاف عبد الله بن عمر له وكان يقول سعيد دكان ملئ علم أمة واحدة لدرجة الإمام البخاري كل التابعين إن ذكروا الحديث من غير سنده لما يذكروا الصحابي عد هذا ضعف في روايته إلا سعيد جعل كل معلقاته صحيحة لأن سعيد يعني منزه عن هذا كله وكان من ألصق نصف الصحابة سعيد يروي عن أبي هريرة حماه يقول قلت لأبي هريرة يوما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته فقال أبو هريرة حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله فأغمي على أبي هريرة قبل الحديث فلما أفاق قال حديثا سمعت من رسول الله وحفظت وعيته ولم يكن ما أعنى أحد الله فنشغ ثاني أغمى ثاني فلما أفاق قال حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ورأيته ولم يكن معنا احنا الله اغمي عليه ثالثة وطارت الاغماء. يقول سعيد حتى ظننت انه قبض، ظننت انه مات. فلما افاق قال وهو يبكي حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ورأيته ولم يكن معنا احد الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد ومنفق كريم سخي مجاهد بماله وقارئ للقرآن أو مصلي. قال يؤتم الشهيد فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيرغ نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول تعالى كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاعا وقد قيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ ويسحب في النار. رأى بعمل بس عشان الناس تقول، وده نوع من النفاق. ثم يكتب المنفق اللي جاهد بماله فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيروي نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا رب أنفقت مالي سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما أو جوادا وقد قيل. فيؤخذ ويسحبه في النار. ثم يأتى بقارئ القرآن ومصلي فيقول تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيروي نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي قمت بكتابي آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، قم آناء الليل وأطراف النهار، مش مرة لمرتين. لذا قال وإذا قاموا، بإذا لتفيد الكثرة وتحقق الفعل، بالفعل قاموا. يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل. فيؤخذ ويسحبه في النار. قضية في منتهى الخطورة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ليس همهم إلا كلام الناس، لا يلتفت رب الناس ولا يأبه برب الناس، بل همهم كله الناس ورضا الناس ومدح الناس وترك الذم الناس. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في ذكر بس قليل جدا. ممكن آية تأثر في نفوس الصلاة، لكن بقية الصلاة فين؟ في عالم ثاني، في عالم ثاني. كما قلت يذكر كل شيء إلا ملك الملوك الذي هو بين يديه والذي ليس له كمثله شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم أعطى بعض خلال أخرى لهم. قال مذبذبين بين ذلك، مش عارف يرضي مين ولا مين. وكثير من الناس الحقيقة ابتلوا بهذا المرض، مرض قاتل، جعل همه كل رضا الناس وعايز يرضي كل الناس ويرضي الموافق والمعارض. طب تنظم ازاي؟ ها؟ الله يرحم شيخنا الألباني، شيخ مصدر الألباني حكى لي قصة سمعتها منه من زمان. يقول كان عندنا أحد العلماء في الشام أحب أن يوفق من الصوفية والسنية، فعايز يرضي دول يرضي دول، فراح الدول لهم ظاهر الشريعة وراح التاني لهم باطن الشريعة وحاول يوفق لغاية ما جاء عند قضية وحدة الوجود اللي قال لها العرب شيخ مشايخ الطرق الصوفية. فيقول لهم ايه؟ قال لهم لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. كيف نرضى الناس؟ ورضى الناس سغاية تبتغى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس فقلت ويحك هذا أمل لا يدرك. إن كان الناس لم يرضوا عن ربهم الذي خلقهم وأسبغ نعمه عليهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فهل يرضوا عنك أنت ولا نعمة لك عليهم؟ يرضى عن مين؟ يبقى رضا الناس غاية، ومن أجلها عايزين نرضي دول ودول، فنتذبذب نعمل دول حاجة عشان نرضيهم، ونعمل دول حاجة عشان نرضيهم، وبعدين هنعيش بهذه الصورة كما نصت الآية: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عايزين نرضي المسلمين ودول كفار، واضح؟ عايز يرضي الظلمة ويرضي المظلومين، يروح المظلومين انتوا مظلومين، يروح الظالمين اصلي واصلي وفصلي، وانتوا وسيادتك وسيادتك وحضرتك، ما شاء الله ما شاء الله. طيب هيرضيهم؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الناس. هيسيبوا ايه؟ يتلاعبوا بيه زي ما عايزين. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله للناس. وفي رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. واضح؟ انت اللي عايز ربنا يرضى عنك، وعايز الناس يرضى عنك، رضا الله عنك هو سبب رضا الناس ولا سبب اخر، اذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادى في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أسخط الله عبدا أو كرهه قال نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فابغضه، فابغضه جبريل. ثم نادى أهل السماء: إن الله يبغض فلان فابغضوه، فابغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. يبقى حتى العايز محبة الناس لا سبيل لها إلا رضا رب الناس. وصل معنى الدخل ده؟ عشان ما يلعبش بين الشيطان. انا برضو يا عم الشيخ عايش في وسط الناس ولازم ارضي الناس. الله يرحمه ابويا كان يقول لي قصه، يقول لي: جحا ابني بربي ابنه، فقال له: لا تجعل رضا الناس غايه. قال: يا ابتي كيف لا اجعلها غايه وانا لا احيا الا بين الناس؟ عايز ارضي الكل. قال: تعالى معي. فاخذ ولده ومعهم حمار، فركب جحا الحمار واركب ولده، فتحدث الناس قالوا: ما هذه القسوة جحا، تركب أنت ولدك على الحمار الصغير؟ أين الرحمة بالحمار؟ قال أرضي الناس. قال: لا. قال: انزل. فنزل ولد. فتحدث الناس قالوا: ما أقساك يا جحا على ولدك، ولدك الصغير تدعه يمشي وأنت تركب، هل أخذت خلفه أردفته خلفك؟ قال أرضي الناس. قال: لا. قال: اركب. ركب الولد، نزل أبوه، قالوا: بئس الولد أنت، أنت الصغير الفتين تركب وتدع أبيك الشيخ يمشي، بئس الولد أنت. قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: انزل. ساقوا الحمار هم الاثنين. فتحدث الناس قال: يا ربيحة، خلق الله الحمير نسوخة من ركبها؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: احمل معي. حمل الحمار. قالوا: جن جحا، ما خلق الله الحمير لتركبنا بل ركبها جحا. قال: أي حال من أرض الناس؟ قال: لا حال. قال: أرض رب الناس ودعك الناس. أرضى رب الناس ودع عنك الناس، سيرضي الناس. فرضى الناس غاية؟ ليس بغاية. كل من جعل رضى الناس غاية نافق، وقع في النفاق رغم أنفه. حتى لو كان شيخ بعد، بل أعرف يعني ناس الله يعافينا عافيهم ابتلوا بهذا المرض عشان يرضي الكل في كل المواقف صعبة جدا، في مواقف فيها تعارض يقينا، إن أرضى دول أسخط دول، طب يرضي من؟ وهمه كل عز وجل يقول يستحيل يا إخواني يرضوا. ولذلك رب العباد ضرب مثال فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم رجل، واحد عبد لسيد واحد عايز يرضي الواحد، يستوى مع عبد له 50 سيد وكلهم متشاكسون على كل واحد برأي، يرضي من في 50؟ ها اللي عبد غير الله هذا حاله، عايز يرضي فلان ويرضي فلان ويرضي الملك الفلاني والامير الفلاني والوزير الفلاني، هترضي كل دول؟ طب وانت عارض عايز يرضي الكل، هيعيش معذب معذب، ان ارضى هذا اسخط هذا. لكن اللي جعل همه رضا الله سلمت الدنيا وسلمت الاخرى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ها ورجلا سلما الرجل، هل يستويان مثلا؟ قال: الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون، لا يعلم هذه الحقائق ولا هذه الامثال. اذا ندرك هذا المعنى، رضا الناس ليس بغاية ولا يسعى اليه عاقل، بل همنا رضا الله، فان ارضيناه ارضى عنا من شاء من خلقه واسخط عنا من شاء من خلقه، لسنا افضل من رسل الله عز وجل الذي أراد عليه السلام جميعا، ما منهم واحد رضي عنه كل الناس. إذا لم يرضى رب الناس يرضى رسله، رسله كل نبي وجد من يعادي. وفي هذا يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، وكل من ألفاظ عموم ما سلم من هذا النبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الأخرى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول الغرور ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون. فإن عودي الأنبياء، عايزين نحن يرضى عنا كل العباد؟ إن عودي الرب وكفر به من كفر مع أنه الخالق والمنعم والرازق وقبض الأرواح، ها أين نحن من هذا كله؟ ها؟ وضحت؟ فاللي عايز يرضي الناس دي مصيبة كبيرة جدا، سيقع في هذه المصيبة والكارثة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لن تجد له سبيلا. ربنا أضله، هتجيب له سبيلا فين؟ لا شيء خلاص؟
لا لا لا
طيب. واضح المعنى ده؟ إذا قضية رضا الناس ليست غاية، والمسلم لابد أن يربي نفسه عليها ويربي أبناءه ونساءه عليها، ليست غاية، عشان نرضي الكل صعب جد جد، لكن نرضي رب العالمين غاية تبلغ وترضى ويسعى العبد إليها. ورحم الله العقلاء الذين جعلوا هذا الأمر وحده همه. رابع العدوية تناشد ربها فتقول: ليتك تحلو والحياة مليئة، وليتك ترضى والأنام غضاب. شوف العبارة دي، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب إيه؟ فكلنا أكوام تراب، بس الفرق بين لحظات، أين من مات؟ صار ترابا في بطن التراب، كلنا ذلك الرجل، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا، لذا يأتي التحذير لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني عد هذا من أخطر صور النفاق، القرب من الكفار والحرص على ترضيتهم على حساب ديني وعلى حساب المؤمنين، أكبر عقبة توقع العبد في النفاق. ستحمله أمام الكفار أن يظهر الكفر الذي كان يبطله وأن يبطله أمام المؤمنين. اللي غير قادر وغير مدرب وغير عالم بأحكام الشريعة وقواعدها يجب أن يحذر التعامل مع غير المسلمين في المزالق التي يقع فيه. مزالق خطيرة جدا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عايز يرضي واحد غير يعني على غير الدين أو غير ملتزم أو علماني ولا شيوعي ولا خاصة، دول بلاوة كبيرة الآن، هم في حرب ضروس للمسلمين، كل همهم أن يوقع المسلم في ذل عشان يفضحه. بعدين الآن الفضائح بقت بجلاجل، أي واحد يذل ذلة تلاقيها في سوادي بقت على كل قناة فضائية وعلى النت والقاعات الشبكة على العنكبوتية دي قاعدة خباصة كبيرة بتبلغ أي حاجة، أي ظرف كده. ولذلك سامحني اللي بنفسه الآن بيوضعوا في حرج قاتل، تلاقي مذيع طالع ويتكلم في موضوع وبعد ساعة تجيب التعليمات الكامل في عكسه. الشباب دلوقتي يقولوا المقطعين كلام وعكسه، كلام وعكسه، وضحت؟ وانتوا يعني شغل يعني شغله كله على هذا الآن، يعني كل المقاطع شغال على هذا. تصور كيف يفضح الإنسان الذي كذب في موقف ثم عاد وادعى أنه صادق. طب أيهم الصدق، الأول ولا الثاني، الشيء ولا ضده؟ ها؟ يمدح وينافق ثم يرجع فيذم نفس الشخص. والكلام ده الآن أصبح كما قلت منتشر جدا جدا، بل صار بلاء عاما تناقلته الركبان، عمالة مقاطع كل يوم تسمعها بلاء مبتلتلة. ها؟ يجي الملك يسقف بعش الملك، يموت مات الملك، ها؟ في حال حياته كله منافق، حال وفاته نطلع له كل سوءاته، حال قوته الكل نافقه، حال غناه الكل نافقه، حال فقره أو حال تغيره أو حرمانه من سلطانه الكل يقلب عليه. الكلام ده واقع مش واقع، ويملأ الدنيا الآن، وتراه في القاصي والداني وفي القريب والبعيد وفي بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، صور النفاق لا تكاد تحصى. لذا التحذير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. احذر أشد الحذر أن يستدرجك منافق ولا مجرم ولا عاصي ولا غير مسلم ليوقعك في الفخ فتنكر معلوم من الدين بضرورة أو تخالف أمر الله وأمر رسوله لترضيه عشان يرضى عنك ويسيبك أو يشجعك أو يطبطب عليك أو يسيبك تاكل وتشرب وتعيش، ها؟ أو يسيبك تاخد الجنسية. كل الكلام ده إخوانا مزالق انزلق فيها أمم. والمرحوم رحمه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. اللي والي من عصى الله عز وجل أيا كان، ولو أبوه ولو أخوه، إن وليه على حساب الدين نسترضيه بأن نسكت عن معصيته أو نرضى عن معصيته أو نمدحه مع معصيته، مصيبة كبيرة جدا. مش قادر تقول قولة الحق أسكت، لو سكتت لسلمت. لذا جاء الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى خلوا ده منهج حياتنا، إما أن نقول الخير وإما أن نسكت، لكن ننافق ونداهن ونبرر ونجاري ثم ندعي أن نحن على إيمان وعلى حق. أرضينا الناس، ماذا نقول لرب الناس غدا؟ ماذا نقول لرب الناس غدا؟ أتريدون أن تجعل الله عليكم سلطانا مبينا؟ أنت عايزين ربنا يسلط عليكم وينكل بكم ويعذبكم؟ ثم جاءت الآية التي بعدها لتذكر مصير المنافقين، فيقول تعالى فيها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الدرك الأسفل. الجنة إخواني درجات، الدرجات لترتخي من أدنى للأعلى، وفي النار دركات تنزل من أعلى الأسفل. يبقى الدرج الصاعد يسمى إيه؟ درجات، والنازل يسمى إيه؟ دركات. وضحت؟ الجنة درجات الأعلى والنار دركات الأسفل، أسفلها فين؟ حظ المنافقين. لذا جاء النص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أخس مكان في جهنم، في أشد مكان في جهنم. المنافقين قدموا على الكفار في دخول النار، الكافر كافر أصلي وصورته واضحة، لكن المنافق أبطن الكفر أضر غيره، وخدع الأمة وخدع الناس من حوله بما أبطن وما أخفى وما عفى. فعقوبته عند الله أشد بكافر أصلا. لذا يقول تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقد المنافقين على الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قضية النفاق إخواني أخطر قضية في حياة الأمة، أخطر قضية. الصحابة كما ذكرنا كانوا في رعب شديد منها، ما منهم واحد إلا وكان يخشى النفاق على نفسه. إن المنافقين في الدرك الأسفل النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. خلي بالنا عشان تخبر التوبة، تابوا أصلحوا ظاهرهم وباطنهم واعتصموا بالله، تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله، وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله. يبقى مطلوب أربعة: إيمان وإصلاح وإخلاص واعتصام بالله. ما لم تتحقق هذه الأربعة لن تقبل من توبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله من أجره. إذن فتح الله باب التوبة حتى لمن نافق فيما مضى، حتى لا يقطع عنه أمل التوبة. فليس لله غاية في بقاء المنافق منافق ليعذب يوم القيامة، إنما الرب رب والعبيد عبيده، وهم الرب سلامة عبيده إلى عذابهم. لذا ختم الآية بقوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. رب عباد ليس له حاجة في تعذيبنا، وليس له في حاجة أن نستمر منافقين حتى نعذب، إنما الهم أن تدركنا توبة الله عز وجل، أن نرجع إلى الله، أن نصحح أخطاءنا، أن نقوم مسيرتنا، أن نخلص لله ديننا، أن نعتصم بحبل الله حتى ينجينا في الدنيا وفي الآخرة. لو نافقت عمرك، بل لو أسرفت عمرك إسراف فرعون على نفسه وصدقت في توبتي لقبل الله توبتك. الحمد لله أن باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة في عمرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحقوق. قبل وصول الحقوق باب التوبة مفتوح. مطلوب التوبة ومطلوب الإخلاص ومطلوب الاعتصام بالله في هذه اللحظات الآن، من الآن وغد وعلى غد. مطلوب أي إنسان فينا قصر في المضى الآن يراجع نفسه: يا ترى كم صلاة تكاسلت فيها؟ كم صلاة رأيت الناس فيها؟ كم عمل نفقت الناس فيه؟ كم عمل أرضيت العباد فيه على حساب رضا الله عز وجل؟ كل هذه صور من النفاق، مطلوب الآن أن نراجع أنفسنا مراجعة سريعة، وكل واحد فينا يعقد العزم على أن لا يعود. يعقد العزم على أن يصلح في مهوات، يعقد العزم على أن يخلص لله في مهوات، يعقد العزم على أن يعتصم بالله ويستعين بالله حتى ينجو من شر نفسه ومن شر ضعفه ومن شر مرض قلبه ومن شر شياطين الإنس والجن من حوله الذين أفسدوا عليه دينه وخربوا عليه دنيا وآخرته. وضحت؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينه لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي لهم من أجر عظيم. لكي ننال الأجر العظيم مطلوب منا توبة صادقة، إخلاص الله عز وجل قبل أن نموت، والعبد إذا أخلص وتاب قبل أن تقبل توبته ورب لا يدعو بها. ولم يغلق الباب علينا، بل باب التوبة للبشرية كله مفتوح. أكفر خلق الله، أفسد خلق الله، أشد خلق الله إذاء لعباد الله لو تاب لتاب الله عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيت باب التوبة مفتوح البشرية إلى قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عباده ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذن للإنسان في نفسه ما لم يغرب، وللبشرية قاطبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وضحت؟ باب التوبة مفتوح، ورب العباد فتحه لنا في الآيات فتح كبير جدا، حتى نعجل بالتوبة ونخلص الله فيها ونستقبل الله فيها، لعل الله عز وجل أن يقبل منا توبته. فرعون اللي أسرف على نفسه لحظة الغرق، لو قلنا الجن يا رب قبل أن يغرق لقبلها منه، لو قالها قبل أن يغرق لقبل توبته. لكن سيدنا جبريل كان أبو المرصاد، لأنه كان يعلم أنها لو تاب هقبل الله توبته. لو تاب في هذه اللحظة بعد كل اللي فعله والدعاء وادعى الألوهية وسام الناس سوء العذاب وأفسد في الأرض، لو تاب قبل أن يغرق لقبل الله توبته، لا قبل الله توبته. وإلا ربنا أراد بالخير يختم له بخاتمة خير، خاتمة خير. يعني يحضرني موقف حقيقة، يعني قصة حصلت، كنا في ألمانيا، والأخ اللي أنا فاضل كان يسكن في بيت دورين، هو في الدور الأرض وزوجته، الدور الأول الذي فوقه تسكن عجوز ألمانية في 90 من عمرها، والمرأة تعاني تنزل وحدها تشتري أكلها وشربها وسوى المركب، وماشية يعني منحنية بشكل شديد ولا تخوى على الحد، وتحملها تنقلها سنة سنة، وبعدين تجهز نفسها لنفسها أكلها وزادها. فالرجل صابت عليه قال لمرأته: تعالي نخدم هذه المرأة، أنت تقوم على البيت وأنا خدمتي خارج البيت. واتفقوا على هذا أن يحتسبوا في خدمتي، وبدأ يخدمه بالفعل. المرأة غير مصدقة فمصرة: من يدفع لكم الأجر على خدمتي؟ الرجل يقسم لها بالله أن ما في أحد يدفع، ولا امرأته بتأخذ شيء. يا أخت الكريمة الله يكرمك، احنا الكلام ده محتسبين لله عز وجل، ودين الإسلام يأمرنا بهذا، ببر الكبير والصغير والمريض والمحتاج، وده دين نفعله طاعة لله عز وجل. مصرة كل يوم، يقول كل يوم آتيها بشيء من السوبر ماركت تسألني من السؤال: من يدفع لك أجرتك؟ المرأة تطلع تخدمها كل يوم تسألها من السؤال: من يدفع لك الأجرة لخدمتي؟ لأن هناك الأم خدمة شركات التأمين بتدفعها فلوس ببلغ ضخم. في النهاية بعد أن يعني طال سؤالها قنعت، قالت لهم: طب وروني يعني شيء من الإسلام تتكلم عنه ده اللي بيأمر الناس بهذا. فأطلعوها على بعض النصوص الأحاديث اللي تحدثت في فضل خدمة المريض والفقير والكبير السن. أول ما قرأتها أسلمت، أعلنت إسلامها، كانوا في منتهى الفرحة، فعلموها الصلاة وجلسوا معها حتى صلت، صلت العصر والمغرب والعشاء وفاضت روحها. ثلاث صلوات صلتها بعد أن تابت وأسلمت ولقت بعدها ربها. فالأخ فرحان طيب من الفرحة اتصل بابنها الوحيد، ما مش كده، الولد لا يعرف أمه ولا يصلها، ده في عيد الميلاد كل سنة اتصل بيها: كل سنة طيبة ماما، مرة في السنة اتصل بيه قال له: أبشر، احنا ببشرك أمك ماتت على الإسلام. وشهد شهد التوحيد وصلى ثلاث صلوات ولقت ربها مسلمة، وإحنا إكراما لها عشان أسلمت هنخفف عنك نفقات الدفن والتكفين. نفقات في ألمانيا عالية جدا لأن المقبرة بيشتروها بالسنة، تبيت فهمت نفقات ضخمة يعني مبالغ كبيرة، فأنا تكفل بكل نفقاتها حتى ندفنها في مقابل المسلمين. فالولد قال لا أنتوا هتخطفوا أمي، كم تدفعوا لي لتأخذوها تدفنوها في مقابل المسلمين؟ كم تدفعوا لي؟ عايز ثمن أم. وأخذ يفاصل معهم حتى استخروا معه على 5000 يورو، ادوله 5000 يورو إكراما للمرأة حتى ينقذوها من الدفن بين غير المسلمين ودفنوا في مقابل المسلمين. انظر الفارق بين من يفعل ذلك طاعة وبين من يفعل ذلك دنيا. عايز ثمن أمي 5000 يورو عشان يأخذ المسلم، لم يحضر جنازته. هو ده الفارق بين من عرف ربه وبين من حرم معرفة ربه. لكن المرأة تابت وصلت ثلاث صلوات، يعني الإنسان يبكي. تخيل مجرد ما أخذت الشهادة غفر لها جميع ذنوب عمرها وعادت كيام ولدتها أمها من غير ذنوب، ماتت على ما أسلمت عليه، تدخل الجنة من أوسع أبوابها إذا ندرك باب التوبة مفتوح والأمل في رضا الله مفتوح والأمل في الصدق مع الله مفتوح، لا يغلقه أحد على أحد مهما كان هذا حال الإنسان. يعني بعض الناس في دماغهم محبوسة، يعني حصل موقف مش عايز أذكر اسمه، لكن أخ يعني مسلم من عام إخواننا في السودان، فرح لواحد خواله اللي حكى لأخي السودان صدق، بيقول له عايز أسلم وأنا قرأت عن الإسلام وتشهدته، عايز أنطق الشهادتين. قال له خلي بالك، قال له لو أسلمت ليه تبعات، هتصلي وهتزكي وهتصوم، ولو ارتديت أنا هيقطع رقبتك، وبدأ يخوف ويرعب موت. فبيقول له أنت عارف في ليه؟ أنت بقى ابن الكلب ده طول عمره يعبد ويشرب خمرة ويشرب ويأتي النسوان واخد راحته ويسلم النهاردة ويدخل الجنة سبقنا كمان؟ صعبان عليك أنت ربنا يبقى المصيب كارثة. إخواني لا نقطع الأمل على أحد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من كان قبلكم قتل 99 رجلا، فيش مصيبة أعظم قتل، لكن ده مش قتل، قاتل واحد 99. فسأل هل لي من توبة؟ الحديث يقول فدل على واحد، فذهب إليه قال قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال ويحك 99 نفس وترد الجنة؟ لا توبة. فقتله فأتم بهمه. والحديث يقول فسأل هل لي من توبة؟ فدل على عالم. فسأله قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها؟ القاعدة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحول بينك وبينها؟ لكن أخرج من بلدك فهي بلد عصيان، واذهب لبلد كذا فهي بلد إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق بين البلدين انتهى أجله، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت. ملائكة الرحمة يقولون جاء على الله مقبلا تائبا فنحن أولى بقبوله، وملائكة العذاب يقولون لم يفعل في حياته خيرا قط فنحن أولى بقبوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، قال قيس المسافة التي بينه وبين البلد خرج منها وبينه وبين البلدة التي هو ذاهب إليها. قال صلى الله عليه وسلم ثم نادى الله الأرض التي بينه وبين أهل الإيمان أن تقاربي، والأرض التي بينه وبين أهل العصيان أن تباعدي، فكان أقرب لأهل الإيمان من شبر. فقبضت ملائكة الرحمة روحه. هذا حديث يدلنا دلالة قاطعة على أن الأمل في التوبة مفتوح لآخر نفس فلا نغلقه على أحد. أسأل الله تعالى إياكم التوبة الصادقة، أسأل الله تعالى أن يطهر قلبي قلوبكم من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين ومن الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن مساوئ الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا أرحم الراحمين، اللهم زك نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير مزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلى كربة إلا قضيتها وسردها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين الأخيرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله معكم فجر الجمعة وخطبة الجمعة الساعة 1:30 لمن شاء، وخطبة الجمعة 2:30 لكن في ماك، ودرس المغرب والعشاء في مسجد الجبل في هاملتون. السبت معكم فجر السبت إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، السبت بين المغرب والعشاء في ماك، ثم السفر نغيب عنكم عن 3 أسابيع ثم نعود إن شاء الله مرة أخرى قبل السفر. السلام عليكم.